ولقد آتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين ورث سليمان داود وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء إن هذا لهو الفضل المبين وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون حتى إذا أتوا على واد النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. سؤال: هل ورث سليمان من داود مالا أو عقارا؟ ورث سليمان داود، والده داود. من حضر محاضرة قصة سليمان عبر في مسجد يماني بحيروت سيعرف الجواب عن هذا الوارد من كلام العزيز الودود. نعم، ورث ايش؟ ورث سليمان وداود. ما حضرت، هذا المشكلة، احضر محاضرات لا تزهد فيها، الله يهديك. نعم، يجلس بعضهم يغفل عن المحاضرات يقول يحسن منهج الصحويين، يعني تجميع لأي شيء فيها فوائد عظيمة. الإنسان لا يتخلف المحاضرات، شوف الآن سألنا من يتخلف قال ما أدري لأنه ما حضر. نعم، ورث العلم والنبوة. نعم، العلم والنبوة، لأن الأنبياء قال نحن لا نورث، ما تركناه إيش؟ صدقة. الأنبياء ما يورثون، فكيف تجمع بين حديث نحن الأنبياء لا نورث ثم إيش؟ ثم يقول ورث سليمان وداود، ورث العلم والنبوة. نعم، طيب، اذكر لي فضل هذه النملة وعقلها على ما يسمون اليوم بالسورية والإخوان المسلمين كحماس وغيرها ممن يأتي برأي يؤدي إلى تدمير مجتمع وطنه. اذكر لي فضلها، فضل هذه النملة على قادة الإخوان المسلمين وحماس ممن يتسبب في تدمير وطنه. أي كيف نبهت قومها؟ سب نملة صغير مخها عقلها ووقت قومها قالت يحطمنكم، وحماس يستفز يهود بأسيرين ثم يقتل 200,000 تحت الأنقاض، فكان عقل هذه النملة أحسن من قادة حماس. رأيك كيف؟ نملة لا يحطمنكم. طب انت عارف يا رجل من حماس انك اذا صرت بين عماير اخوانك في غزة ووجهت صاروخ من العماير اليهم واثرت اثنين انه بيجون طيارات يهجمون كل، يعني تبي هذا؟ وهذا اللي حصل. ثم اندست حماس تحت ليش السراجيب. فشو كيف عقلنا من خايفة على مجتمعها وطنها انه يدمر؟ يا قومي لا يحطمنكم. وهذا الرجل الحماسي اللي من قاعد حماس يقول نموت في سبيل اخوان المسلمين. طيب ايش صنعتم؟ دمرتم. من كان ينبغي أن تعترفوا أنهم كنتم مسلمين إخوانكم في الإسلام وذهبتم والآن تصالحون يهود الآن تبادلون الأسرى الآن بعد ما دمرتم 200,000 خلصتم وظيفتكم يلا صالحتم ياهم فليش ما صلحنا الأول قبل التدمير هذا ويجيبون سيارة فخمة وين كانت هذه السيارة الفخمة وين أثر الحرب عليكم رأيتم كيف إذا عقل هذا النملة أحسن ولا القادة هؤلاء؟ قال ابن تيمية لم أرى رأيا أسوأ ولا أذم ولا أقبح من رأي أدى إلى قتل كثير من المسلمين بلا فائدة ولا مصلحة. أنا لما قتل 200,000 من إخواننا في غزة صار تحت الأنقاض وش المصلحة كانت؟ نصر يقوم بعضهم على أنقاض ويسوي هذا مثابة فرعون بعد ما مات بلع السحر بلعته الحية لو سوى كذا فرعون تصرف كيف يعني انقاض الدنيا انقاض تحته لم تصرف إن الله لا يراجعه فكان عقل هذه النملة أرجح من هؤلاء تتسببوا في قتل إخوانهم 200,000 تحت الأنقاض واحد شايل ولده مقطوع رجله ما عارف يوديه يبي يوديه مستشفى مهدوم المستشفى لين يموت ولده قدامه ثم يجي يندسون مع حماس تحت الترابيب يقول 500 كيلو تحت يقول لا حراس ما تدخل معنا انت فوق يعطيك التفجير والصواريخ ونحن تحت نحتمي طيب من تسبب لنا في هذا انتم كملوا احمونا تحت معكم في الترابيب هذه لا ما تدخلوا تموتوا ثم اذا اخذوا المساعدات السعوديه اللي هي وش ادويه واكل يموت من الجوع ولده يضربون الارض تاخذون الطواغيت اكل من السعوديين الطواغيت اعوذ بالله اعوذ بالله يعني لا يرحمون ولا يتبعون في رحمه الله ان الله وان اليه راجعون فكانت هذه النمله ارجع عقل منها طيب احيانا يكون النظام كافر مثل حزب البعث لا شك انه كفر لكن في ذاك الوقت وليس عندك معين من الكفار كروسيا او غيرها ما عندك معين يسلم لك البلد مثل ما حصل الان فقبل 40 سنة او 60 سنة كمت 40,000 ايضا في حماس سبب عندك كلاشينكوف تقابل طائرات فجأة البعث ودك حماس كلها كيف تخرج وانت ما عندك قدرة لو كان الامر يعني مثل الان انه يعني انزاح او ترك المعونة لهذا الحزب وتركت في العراء وسلمت لهؤلاء مثلا اليوم لكان لكن تذكرون كم مات وقتها إذا لا رأي أفسد من رأي أدى إلى قتل أناس كثير تحت غطاء الجهاد وكلمة الحق والتغيير نسأل الله العافية شوف النملة كيف نصحت قومها ادخل مساكنكم لا يحطمنكم وهذا يقولون نعم وهذولا يرسلون بما يستفز يهود فيقول خليكم مساكنكم بيجيكم الصواريخ لك هاجروا ليكم ثم لما جاءوا الصواريخ ودمرتهم قال يلا هاجروا إن الله ولا يرحم المساكين لا تهاجروا الآن عشان نحفظكم ثم لما جاء تصالح مع يهود ساكتين على تهجير إخوان غزة ساكتين في تصريح الحماس يقول لا ما نرى الهجرة إلا أن يكون كيديا مقصود نسأل الله العافية نعم اقرأ
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله قال الحافظ ابن كثير الدمشقي رحمه الله تعالى في تفسيره في سورة النمل قول الله تعالى: ولقد آتينا داود وسليمان علما وقالا الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. قال رحمه الله: يخبر تعالى عما أنعم به على عبديه ونبييه داود وابنه سليمان عليهم السلام من النعم الجزيلة والمواهب الجليلة والصفات الجميلة وما جمع لهما بين سعادة الدنيا والآخرة والملك والتمكين التام في الدنيا والنبوة والرسالة في الدين. ولهذا قال تعالى: ولقد آتينا داود وسليمان علما وقالا الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. قال ابن أبي حاتم: ذكر عن إبراهيم بن يحيى بن تمام قال: أخبرني أبي عن جدي قال: كتب عمر بن عبد العزيز: إن الله لم ينعم على عبده نعمة فيحمد الله عليها إلا كان حمده أفضل من نعمته، لو كنت لا تعرف ذلك إلا من كتاب الله المنزل. قال الله تعالى: ولقد آتينا داود وسليمان علما وقالا الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. فأي نعمة أفضل مما أوتي داود وسليمان عليهما السلام؟ وقوله تعالى: وورث سليمان داود، أي في الملك والنبوة، وليس المراد وراثة المال، إذ لو كان كذلك لم يخص سليمان وحده من بين سائر أولاد داود، فإنه قد كان لداود 100 امرأة، ولكن المراد بذلك وراثة الملك والنبوة، فإن الأنبياء لا تورث أموالهم، كما أخبر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله: نحن معشر الأنبياء لا نورث، ما تركناه فهو صدقة.
إذن الملك والنبوة والعلم. نعم، فهذا حينئذ لم يكن سبحان الله مطلب النبي أولا، لأنه كان زاهد في الدنيا، وأن الله اصطفى فكان أفضل الخلق بالإجماع وسيد الأولين والآخرين وسيد الزاهدين، فما كان يحب ملك سليمان لأنه ملك عظيم، من لا يحب إذا يخرج وحده كذا وأمم الطيور والوحوش تصطف، كل واحد عندها عريف، الطيور تحلق هنا، النسور، الهدهد، البوم، والزراف والغزال، ويحشر له أو كما كان يحشر له من البهائم. وتفهم أننا يعني بعضهم يكلم بعض ويلهموا أن يفعلوا ويطيعوا العريف اللي عليه، يقول سليمان يأمركم تجتمعوا ويروح يكلم هذا وهذا، يقذف في قلبهم الطاعة. ملك عظيم يعني، والريح والشياطين يعملون لهم حريم ويغوصون له. مع ذلك النبي لما أمسك بالشيطان حتى خنقه وجاء يقطع عليه الصلاة حتى وجد برد ريقه على يده، قال ماذا؟ قال: لولا دعوة أخي سليمان ربي هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي لا ربطته بساري من سوار المسجد فأصبح ولدان المدينة يلعبون به. فالأمر الثاني منع النبي غير الزهد في الدنيا وخشية أن ينشغل بها، نعم، وهو يقرأ قصة سليمان وكيف لم يعرض عليه الخيل الجياد العربية التي تقوم على ذات قوائم وترفع الثالثة في منتهى الجمال، وكيف فاتته صلاة العصر وقتها، فقال لربي، فقال: ذكرت دعوة أخي سليمان هب لي ملك فتركت الشيطان، لأن هذا الملك اللي يملك شيطان كذا ويحبسه هذا لسليمان، أسير أن تعمل له محاريب ولا يجرؤون يخالفونه إذا أخطأ الأمر ولا يراجعونه، يقذف في قلبه هيبة عظيمة، فملك عظيم أوتي. مع ذلك النبي يسكن في حجرة وليس له إذا مشى جيش من الناس او مثل ما حصل لسليمان من ملك وعرش، ولم يذكر النبي كان له عرش يجلس عليه، فقط مرة من المرات كما روى البخاري في صحيحه قال جاء رجل فقال ايكم محمد؟ قال هذا الرجل الابيض المتكئ. ما كانت ميزة. فمن بعدها بنوا له دكان ليس عرش، مرتفع يسير، اللي يسمونها اليوم العام اظن عتبة، أنا يسيرة بالطين حتى يجلس عليها فقط، ولم يكن له عرش ولم يكن له زينة، خاف أن يفتنوا ذلك. جاءت مرة عائشة تزين بيتها، ويدل على أناقتها وأن المعنى وأنها امرأة مكتملة من كل النواحي جمالا وعقلا وأدبا وأناقة، لدرجة أنها اختارت ثوب سدت به سهوة كان في منتهى الجمال، ثوب اللي اختارتها يعني هذا النموذج لذوقها كما يقال، حتى أن النبي كان يشوف الثوب هذا المعلق فيقول عائشة أميقي هذا، كان في سورة الطائر قبل أن يحرم الطيور، قبل أن يحرم الخلق الرسوم خلق الله، قبل ثوب فيه أو ستار فيه سورة الطائر مخمل ولونه جميل، فصار النبي ينظر عجب يعني من جماله، فقال عائشة ترى هذا الثوب اليسير يعني ترى ذكرني الدنيا أميطي، يا الله ما يبي مثقال من ذر الدنيا يشغله عن ذكر الله، فقال شيلي يا عائشة. فكيف اليوم وتشوف كثير من أهل البيوت همهم تنجيز بيتهم، همهم مهم يعلموا أولادهم الصلاة ويعلموا أولادهم القرآن ويعلموا أولادهم فقط، الهم كيف إن نبدل فرشنا بالعيد وكيف كذا وكيف كل الدنيا، ما يفكروا بالآخرة. قال النبي لك تنجدن بيوتكم كما تنجد اليهود بيرجد اليهود بيعها، أو كما قال نعم كما تنجد الكعبة، هذه كراهية لزخرف البيوت المبالغة في ذلك. وما ثبت عن النبي أيضا أن رجل دعا علي بن أبي طالب فقالت بنت رسول الله فاطمة يا علي لزوجها الكريم الحازم الأمين العالم الجليل علي بن أبي طالب أنت مني منزل هارون من موسى، غير أنه يعني لا نبي بعد، قالت يا علي ادعو أبي رسول الله يأتي معك الوليمة. طيب لما يأتي إنسان يدعوك ثم تأتي بأحد المشايخ العلماء الفضلاء معك، هل يحتاج الاستئذان؟ قلت الشيخ معي في له فهنا النبي قال إذا أتى أحدكم برجل لم يدعى فليقل لصاحب الوليمة ترى ما يفلان يدخل. وفي الحديث من دخل الوليمة من غير دعوة دخل مغيرا وخرج لصا، ضعيف إسناده لكن معنى صحيح من جهة أن هذه الطعمة ما أذن لك فيها أن تأكلها، أذن لذول كل المعازيم وأنت ما أذن لك تصير أكلت إيش طعمة من غير حدة، فلا بد أن يستأذن لك من إيه نعم إلا 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 مدعو. واليوم الشباب صاروا يسوون شيء عجيب في أو في صلاة اللي يسمونها الأنكحة، ومثلا دعي أبوه قال ولد امشي معايا ولدي، واتصل بأصحابه وربعه وشلل اللي في البحر يجيب 40 أو 30 الله ترى بي عليهم اليوم وليمة ويجيب لك 40 ويسحبون المكان، فصارت الولائم اليوم كأنك في قطار الهند سحاب شديد، كل واحد جايب له ربعه ويحرجون من صاحب الوليمة. على كل حال هذه الاستطرادات اذكرها للفائدة، كان أهل العلم يستطردون كما قال النبي الحلوا ما وطوروا والحلوا ما يتجون للفائدة. فعلي دعا الرسول وهذا ما يحتاج، لأنه الرجل دعا لو يعلم أن الرسول يعني عنده وقت لأول واحد دعاه. كذلك البعض يتخرج من دعوة العلماء يقول له مشغول خاف الشيخ يردني يقول لا من الجيد. فحينئذ صاحب الوجاهة الذي يتمنى حضوره لا إذن له. فذهب علي قال يا رسول الله يا رسول الله دعيت الأطعام فتقدم أو أتي. فأجابه النبي لعلمه أن أمته تتمنى حضوره فهو خشيت أن يضيق وقته عن ذلك. فجاء ورجع. قالت فاطمة سل أبي ليش رجع من هذا البيت ما يرجع من يعني من لا شيء. قال إني جئت أدخل البيت فوجدت فيه تزويقات وليس النبي يدخل هذا البيوت إلا يعني مذوق بالطريقة هذه. ليس النبي مرتبة النبي يدخل البيت مثل هذا مذوق. رأيت كيف؟ فكان النبي أبعد الناس عن ما يشغل قلبه تزويق البيوت ولو بمقدار قماش ربع مثل ما فعلت عائشة صور بذلك القماش اللي غطت في سهوة أو قال ميطيل فقد ذكرني الدنيا. قال لمن تيمية في تعريف الزوج وترك كل ما يشغل أو ما قد يشغل عن الآخرة. فعلى هذا ترك النبي أن يدعو أن يرزقه الله مثل ملك سليمان لأمرين: خشية أن يشغل بالدنيا على الآخرة، ثاني أن أصل سليمان له دعوة رب هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي. ففي المقابل هل كان النبي يدعو مثل دعوات كثير من الناس اليوم: يا رب اجعلني ملياردير، يا رب اجعلني افتح لي الرزق بغير حساب؟ يا الله طبعا عجيب في الدعاء بغير حساب، يعني اجعلني ملياردير اجعلني الى اخره. لا، كان يقول اللهم اجعل الرزق على محمد قوتا. فالانسان عاد اذا جاء المال الكثير وش يحصل منه؟ يطغى. كلا الانسان لا يطغى الله استغنى. فكان النبي يقول اجعل رزقي المعاش. يعني اليوم واحد فيكم ياخذ 1600 2200 معاش يعيش ويش لاخر الشهر. هذا الذي كان يتمنى كذا ان يكون قوت فقط، يخاف لو زاد صار عنده ملايين او شيء يفتن. حتى قال مره كما في صحيح البخاري: ما احب ان يكون لي مثل احد ذهب، ما احب ان يكون ملياردير يعني، إلا دينار أو دينارين أرصدهم لدين فقط أسدد ديني ولا يبقى لأحد شيء عليه فقط. فلاحظ حينئذ كلام هذا في سؤال الشيوخ: أيها الشيخ الفاضل، كم تدرس العلم؟ قبل 40 سنة وآخر 30 وآخر 50 سنة. قل من أكثر حضورك؟ فسيقول الشيخ مبارك: الضعفاء، وهكذا أتباع الأنبياء. نعم، أتباع الأنبياء. من النادر جدا أن يكون ملياردير يجلس في حلقة علم، اللي يشوف أنه مستغني ليش يجلس يقوله؟ ليه يحط مستواه مثلا؟ ذلك كان في عهد أظن أبو داود السيستاني أو غيره، طلب الأثرياء أن يكون لهم مجلس وزي مثل الدكان بعيد عن الناس، يسمعون من بعيد ما يقتربون من الحلقة. كبر أعوذ بالله، يقترب من الحلقة يقلل من قيمتنا، فيريدون يسمعوا من مكان بعيد حتى لا يقال جهالة. نسأل الله العافية. العلم لا يعرف الكذب، لأن العلم مستكبر ولا مستحي. فكانوا يتكبرون بعض الأغنياء، يقول ود أن نستفيد من أبي داود أو، لكن يشوفونا مع الناس قاعد مع أبو راتب محبوب، فيندر جدا أن يلازم حلقات رجل من أهل الثراء والغنى. نعم، أول ما تشوف المال الضخ عليه يساوي هجران الحلقة إلا ما رحم الله، وقليل من عبادي الشكور. نعم، اقرأ.
وقوله: يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء، أي أخبر سليمان بنعم الله عليه فيما وهبه الله من الملك التام والتمكين العظيم، حتى إنه سخر له الإنس والجن والطير. وكان يعرف لغة الطير والحيوان أيضا.
والمقصد يعني وهذا عجيب، لفت عجيبة ذكرها من كثير بداية والنهاية. المقصد كيف يعني فهم سليمان لما شاف عصفور يدور حول عصفورة في دمشق أو في الشام، قال أسكنت في يعني أحلى شدة مطلة، يعني عش ما بصير خرق خلاص صار على غرفة نوم وصار صالون وكل شيء. المهم أحسن عش في دمشق غرفة مطلة يعني في جبل قاسيون ولا فيها. فإذا سليمان يقول وليس الطير بقادر على سفن الجبال، ولكن هكذا كل خاطب يكذب، فعرف مقصوده انه قاعد يلعب على الفتاة هذه العصورة انه يسكنها ويسكنها والى اخره، فصار حتى يعرف المقصد، يعرف المقصد. وهذا عجيب جدا سبحان الله، لغة الطير ومقصد الطير. يعني كان ربما يلهم انه بيسكن العصفورة في كذا، لكن كيف ألهم انه يكذب عليها؟ ها؟ هذا عجيب والله، عجيب جدا. يعني في فرق بين الفراسة والوحي، يوحى إليه يعني هذا مقصود ترى كذا وكذا. هذا عجيب. وعالم الطيور على كل حال عالم عجيب يدل على قدرة الله لا إله إلا هو. فمن الطير الأم الطير الأم النذلة تستنذل في أولادها، تستنذل فيهم. ما مقصودها بأن تحط بيض في عش غيرها لرب الناس عيالها؟ يبدأ الطير ويدخل بطنها البيض ويستوي وانا احط بيضة وسوي له عش ما شاء الله ويقعد فاتح له فمه كل شوي ديدان اعطيه. انا اكفى من اكفى هذه اتمشى هذه. فتروح هذا النوع من الطير، راقبته انا في بعض المشاهد، فتذهب هذه الطير وتضع بيضها في عش غيرها وعرفت بذلك لا يمكن تربي بيض. فإذا صارت في عش غيرها، أصل البيض في عش غيرها وخرج، فأي طائر يشوف البيض في عشها يلغى في ذهنه كسره أو إبعاده، يبدأ يربيه معه، يتهم رأيه، يقول على النسيت صح بيضة شكلها غريب عن بيضي، لكن على النسيت يمكن بيضة جتها من أولادي، فيربيهم كلهم. ويطلع ولد البيض ولد الطائر هذا يمكن كبير والأخير صغير، وتبدأ تشوف عصفور صغير يأكل كبير من الدجاجة، هو بعد حمه يأكل وهي تتمشى في غابات، ويجيها زوج يطأها وتركت عيالها في عش غيرها. هل شفت الأم نذرة مثل هذا؟ فكنت أنا أذكر هذا عندما إيش؟ عندما أنذر النساء اليوم تروح مع صيحباتها المولاد وتسيب الولد في المنزل أو تذهب للسوق، وقد فعلت أم هذا وراحت للسوق وجاءت لقيت ولدها ميت من كثر ما بكى، انعكف عنقه لين توفى. وانت رايحة السوق وتروحين تتركين أولادك في البيت، من يربيهم؟ أحيانا تحت الجارة فيهم خذيهم ايش عيالك يعني وهم طارئ، لا عاها مستديمة يعني نسأل الله العافية. فتشبهت بهذا الطير، في الطيور عالم عجيب سبحان الله، عالم عجيب جدا. في نوع من الطيور ايضا رايته يعلم ان الحياه تتسلط على البيض الطيور، فتاتي الحيه وتشم البيض وتجي تبلع بيضه بيضه، يجي الطائر مسكين الام تذهل ولا بيضه كلها راحت الى الافعى. فالطائر هذا يبني بيت نموذجي، وش يسويه؟ يسويه مثل المستطيل الكروي، ثم يسوي له جحرين، جحر خفي او مدخل خفي ومدخل ظاهر. المدخل الظاهر تدخل فيه الحيه لانها تشم البيض في الداخل، تدخل جوه تلقاه مسدود. كيف تسوي؟ تسوي كذا، هنا البيض وهنا مسدود المكان، فيشم يدخل الحيه ما يدخل. لما يجي دورها بالدخول الرعايه تدخل النفق الخفي، تقعد تطعم عيالها. ليش؟ تموع الافعى. الذكاء هذا من ألهمها؟ ربنا سبحانه وتعالى عما يصفون، حي القيوم. نعم نقرأ.
قال رحمه الله: وكان يعرف لغة الطير والحيوان أيضا، وهذا شيء لم يعطه أحد من البشر فيما علمناه مما أخبر الله به ورسوله. ومن زعم من الجهلة والرعاة أن الحيوانات كانت تنطق كنطق بني آدم قبل سليمان بن داود، كما قد يتفوه به كثير من الناس، فهو قول بلا علم. ولو كان الأمر كذلك لم يكن لتخصيص سليمان بذلك فائدة، إذ كلهم يسمع كلام الطيور والبهائم ويعرف ما تقول، وليس الأمر كما زعموا ولا كما قالوا.
طب النبي ما أوتي شيء من منطق البهيم أبدا، ولا أوتي النبي صلى الله عليه وسلم بأبيه وأمه؟ وإذا كان ذلك كذلك تقول لا ما أوتي منطق، فما تقول في قصة الجمل الذي جاء إلى النبي يشتكي صلى الله عليه وسلم، والذي خرج حديثه أبو داود في سننه، قد قرأتموه، عن عبد الله بن جعفر قال: أردفني رسول الله صلى الله عليه وسلم خلفه ذات يوم فأشر إلي حديثا لا أحدث به أحد من الناس، وكان أحب ما استثر به رسول الله صلى الله عليه وسلم لحاجته حدثا أو حائش أو حائش نخل. شوف، قال: فدخل حائش رجل الأنصار فإذا جمل، فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم حن وذرفت عيناه. كل ما أذكر هذا الجمل أنا أذكر عيالي أو أذكر العيال، إذا واحد كبير قوي من الأولاد فتك به واستضعفه وضربه يأتي الأب أول ما يقول كلمة أبوي يشوف أبوه وش يسمع؟ ها؟ أبوي أي ليه أخذ الحن هذا؟ يريد يعني انكسرت نفسه من هذا الظلم ويريد واحد يأخذ حقه فيغلبه البكاء. هذا الجمل مثله. آمنت بالله وأنه على كل شيء قدير سبحانه وتعالى عما يصفون. فحينئذ ضربت عيناه فأتاه النبي فمسح ذفراه فسكت. يا الله من الصبيان يعني يقول ليش تقول في الساعة خلاص يسكت هدي. وفعل النبي هذا بالجماد والجماد، فالجماد جذع كان يمسك به ويخطب، فلما ابتعد النبي للمنبر صنعته تلك المرأة التي لها غلام نجار، بدأ يبكي سمع نحيبها أو بكاءه فنزل المنبر يسكتها برضه، سكت الصبيان فسكت النبي جماد وذكر وسكت الجمال. فحينئذ قال النبي، قال أين صاحب هذا الجمل؟ رب هذا الجمل وين؟ لمن هذا الجمل؟ فجاء فتى من الأنصار قال يا رسول الله، فقال لي يا رسول الله، فقال أفلا تتقي الله في هذه البهيمة التي ملكك الله إياها، فإنه شكى لي أنك تجيعه تذئبه، كيف تجمع بين هذا؟ نعم، كيف تجمع بين هذا والشاة اللي كانت ميتة وتكلمت مع النبي وأخبرت أن بها سم، اليهودية وضعت له سم في الكتف؟ جواب أن هذه خاصة القضية، مو كل طير مثل إيش أو كل بان مثل ثمانية عربغتها. هنا أنطق هذا الجمل للنبي، فكان أمر إيش؟ فكان الأمر خاص، ليس كل إيش؟ أي نعم، ليس كل أحد. وكذلك القصة العجيبة الغريبة في هذه الأمة من تكلم بعض السباع والبقر، لكن هذه كلها قضايا خاصة. مسلمان وتي ملك عام. فخرج البخاري عن أبي هريرة قال صلى رسول الله صلاة الصبح ثم أقبل على الناس فقال بين رجل يسوق بقرة، ركبها، يسمونها ايش العوام اليوم، ايش يسمونها، تصانيف، صنفت له كيف يركب البقرة. ها اي، فركب البقرة، ركبها فضربها، فقالت بقرة تكلمت وهو راكب عليها، قالت إننا لم نخلق لهذا، فجعتها كيف انفجأ، انت تقدر تكلم معك، يمكن تطلق في خانك للرياح. قال إننا لم نخلق لهذا، إنما خلق للحرب. فقال الناس سبحان الله، بقرة تتكلم، فقال إني أؤمن بهذا وأنا وبكر عمر، فضل بكر عمر لأنهم أشهدهم معه، بل على عدالتهم خلاف الرافضة كانوا يلعنونهم، قبحهم الله ولعنة الله عليهم. وبينما رجل في غنمه إذ عدا الذئب فذهب منها بشاة، فطلب الرجل حتى كأنه استنقذها منه، فقال له الذئب هذا استنقذتها مني، ها استنقذتها مني، فمن لها يوم السبع، يوم لا راعي لها غيري، يكون في فتن عظيم حتى الناس ما يهتمون بمواشيهم، فأنا وقتها كان الراعي آخذ منها ما شئت، يلا استنقذها ذاك اليوم لو كنت حي. فقال الناس سبحان الله، ذئب يتكلم؟ قال فإني أؤمن بهذا أنا وأبو بكر وعمر، وما هما تم وقتها. حينئذ ينبغي المسلم أن يؤمن بالغيب الذي ذكره النبي، ويكون كأبي بكر وعمر يقتدي بهما، يقتدوا الذي بعد بكر وعمر، فإنما كان يؤمنان بالغيب ويصدق النبي. وبكر الصديق لما قالوا له أن صاحب الكزع منه مسري به إلى بيت المقدس وأنه ليلة ورجع من فراشه، فقال أنا قال صادق، فسمي بكر الصديق. نعم.
قالوا من زعم من الجهلة والرعاة أن الحيوانات كانت تنطق كنطق بني آدم قبل سليمان بن داود كما قد يتفوه به كثير من الناس، فهو قول بلا علم. ولو كان الأمر كذلك لم يكن لتخصيص سليمان بذلك فائدة، إذ كلهم يسمعوا كلام الطيور والبهائم ويعرف ما تقول، وليس الأمر كما زعموا ولا كما قالوا، بل لم تزل البهائم والطيور وسائر المخلوقات من وقت خلقت إلى زماننا هذا على هذا الشكل والمنوال، ولكن الله سبحانه قد أفهم، كان قد أفهم سليمان ما يتخاطب به الطيور في الهواء وما تنطق به الحيوانات على اختلاف أصنافها.
طيب سليمان منطق الطير تعلم مع تضخيم الصوت إلى أن يبلغ أذنيه بوسيلة يعني تسمى تشبه اللاسلكي أو الجوال اليوم، هو كذلك، لأن كان يحتاج سليمان إلى أمرين. الآن نملة تخطب نمل وجيش من سليمان وهي هناك، خلي النملة هنا اللي قالت أدخل مساكنكم، أحد ممكن يسمع لغتها؟ إذا تكلمت فعرف لغتها وأبلغه الله بقدرته الصوت إلى أذنه حتى عرف منطقها. كذلك الطير في الهواء كان معها جوال، يقول صاحبتها هذا كان مكان فيه ديدان عن الروح أو إلى آخره، تسمع أبوه تتكلم الطير ويعرف لغتها سليمان فيبلغ صوتها إلى أذنه ولغتها إلى قلبه فيفهم. فهمناها سليمان، هذا إنجاز عظيم، يعني ليس فقط يعرف اللغة، هي تقرب إذنه من النملة تسمع زقزقتها ويفسر الزقزقة واللغة ترجم عنده إلى معاني، لا بل يضخم صوتها إلى أن يصل لأذنه، يعقل يصل لقلبه مباشرة بأذنه أو يخلق في قلبه، المهم أن يسمع صوتها. نعم.
ولهذا قال تعالى علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء، أي مما يحتاج إليه الملك، إن هذا لهو الفضل المبين، أي الظاهر البين لله علينا. قال الإمام أحمد حدثنا قتيبة قال حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن عن عمرو بن أبي عمرو عن المطلب عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كان داود عليه السلام فيه غيرة شديدة، فكان إذا خرج أغلقت الأبواب فلم يدخل على أهله أحد حتى يرجع. قال فخرج ذات يوم وأغلقت الأبواب، فأقبلت امرأة تطلع إلى الدار فإذا رجل قائم وسط الدار، فقالت لمن في البيت من أين دخل هذا الرجل والدار مغلقة، والله لنفتضحن بداود. فجاء داود عليه السلام فإذا الرجل قائم وسط الدار، فقال له داود من أنت؟ فقال الذي لا يهاب الملوك ولا يمتنع من الحجاب. فقال داود أنت إذن والله ملك الموت، مرحبا بأمر الله. فتزمل داود مكانه حتى قبضت نفسه، حتى فرغ من شأنه وطلعت عليه الشمس، فقال سليمان عليه السلام للطير أظلي داود، فظللت عليه الطير حتى أظلمت عليهما الأرض. فقال لها سليمان اقبضي جناحا جناحا. قال أبو هريرة يا رسول الله كيف فعلت الطير؟ فقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم يده وغلبت عليه يومئذ المضرحية. قال أبو الفرج بن الجوزي المضرحية هن النسور الحمر. وقوله تعالى وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون، أي وجمع لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير، يعني ركب فيهم في أبهة وعظمة كبيرة في الإنس، وكانوا هم الذين يلونه والجن وهم من بعدهم في المنزلة، والطير ومنزلتها فوق رأسه، فإن كان حر أظلته منها بأجنحتها. وقوله فهم يوزعون أي يكف أولهم على آخرهم لئلا يتقدم أحد على منزلته التي هي مرتبة له. قال مجاهد جعل على كل صف وزعة يردون أولاها على أخراها لئلا يتقدموا في المسير كما يفعل الملوك اليوم.
طيب هذا الحديث كان داود فيه غيرة شديدة على دين الله، يقول ابن تيمية كل ما كان الإنسان ذو دين قوي كانت غيرته شديدة، فيضعف دينه بالمعاصي والذنوب والكبائر شرب الخمر أو علاقات النساء، لن يغار على أخواته كما ينبغي وعلى زوجته كما ينبغي. نعم. فالغيرة هذه محمودة، لكن الغيرة الشديدة في النساء مذمومة. قال لي رجل في منطقة معينة لا يمكن أن ألقي فيها أو أن أجنح فيها لخطبة النساء، قال إن غيرتهن لشديدة، فلو أردت تزوج ابني يعني سأزوجه من غير تلك المنطقة. هل لما يقوله أصل من حديث النبي أن يجتنب الإنسان الزواج من امرأة يعرف لها مثيلات من أخوات خالات، يعني الأسرة فيها غيرة شديدة؟ نعم، قد جاء في سنن النسائي وصححه شيخنا الألباني حديث أنس، قالوا يا رسول الله ألا الزوج من نساء الأنصار؟ قال فيهم إن فيهم لغيرة شديدة. هذا فيه للإنسان أن يجتنب النكاح من منطقة يعرف أن الغيرة فيها شديدة، لأن المرأة إذا صار فيها غيرة شديدة تعسر الإنسان آخرته بكثرة اللوم و إحداث المشكلات وإحداث يؤدي ذلك إلى تعسر أمر آخرته. نعم، ولذلك لما اعتذرت أم سلمة الغيرة قالت يا رسول الله تزوجني ترى ما فيني غيرة شديدة، خاف أني أؤذيك وأنت رسول الله فيعني يفترين الله بعقوبة لا أقدر عليها في دنياي أخراي. فقال أدعو الله إذا أني جزع عنك، أدعو الله أن يذهب هذه الغيرة عنك. فإذا امتنع من الأنصار لهم فضل عظيم ومع ذلك امتنع من نسائهم، قال فيهم غيرة شديدة يعني وأنا نبي تؤذين فهي تهلك أصلا، الله ينتقم لي. ربما شفقته على المرأة ذيك أكثر من نفسه أنه كان يسامح، لكن هي إذا بدأت المرأة فعادت الرسول هي نفسها تهلك، هي نفسها تهلك. لذلك صلى الله عليه وسلم ترك الزواج من نساء الأنصار كما عند النسائي في سننه لما تؤديه غيرتهن من أحوال لا تحمد عقباها، كما حديث أنس عبد الله أو إسحاق بن عبد الله عن أنس قال يا رسول الله على الزواج من نساء الأنصار، قال إن فيهم لغيرة شديدة. نعم.
وقوله حتى إذا أتوا على وادي النمل، أي حتى إذا مر سليمان عليه السلام بمن معه من الجيوش والجنود على وادي النمل، قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. أورد ابن عساكر من طريق إسحاق بن بشر عن سعيد عن قتادة عن الحسن أن اسم هذه النملة حرس، وأنها من قبيلة يقال لها بنو الشيطان، وأنها كانت عرجاء وكانت بقدر الذئب.
لا هذا فيه مكارة، ما يشوف ولا نملة قدر الذئب، هذا فيه مكارة. أخبار بني إسرائيل لا تصدق وتكذب إذا جاء فيها مكارة، ولعل هذا يقول لعلها كانت بقدر الذئب حتى تناعى سرينا، لعل من شيء أو نعم. اقرأ.
قال أي خافت على النمل أن تحطمها الخيول بحوافرها، فأمرتهم بالدخول إلى مساكنهم، ففهم ذلك سليمان عليه السلام منها فتبسم ضاحكا من قولها، وقال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه، أي ألهمني أن أشكر نعمتك التي مننت بها علي من تعليمي منطق الطير والحيوان وعلى والدي بالإسلام لك والإيمان بك، وأن أعمل صالحا ترضاه أي عملا تحبه وترضاه، وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين.
أما حديث مسند أحمد أبي هريرة كان داود للنبي فيه غيرة شديدة، وكان إذا خرج أغلقت الأبواب فلم يدخل على أهل أحد حتى يرجع، فخرجت يوم أغلقت الدار فأقبلت امرأة تطلع إلى الدار في رجل قائم وسط الدار، قالت لمن في البيت من أين دخل هذا الرجل الدار والدار مغلقة؟ والله لتفضحن، لا تفضحن، تفضحن بداود. فجاء داود فإذا الرجل قام وصدق وقال من أنت؟ قال أنا الذي لا أهاب الملوك ولا يمتنع مني الحجاب. فقال داود أنت ملك الملوك، مرحبا بأمر الله. فرمل داود مكان حيث قبضت روحه حتى فرغ من شأنه، فطلعت الشمس فقال فلان الطير أظلي على داود، فظلت عليه الطير حتى أظلمت عليه الأرض. فقال لها سليمان اقبضي جناحا جناحا إلى آخره. هذا الحديث إسناده منقطع لا يصح عن النبي، وقد ذكره الكثير لكن فيه انقطاع، وخرج الإمام أحمد في مسنده. بقي شيء؟
قال وأن أعمل صالحا ترضاه، أي عملا تحبه وترضاه، وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين، أي إذا توفيتني فألحقني بالصالحين من عبادك والرفيق الأعلى من أوليائك. ومن قال من المفسرين إن هذا الوادي كان بأرض الشام أو بغيره، وأن هذه النملة كانت ذات جناحين كالذباب أو غير ذلك من الأقاويل، فلا حاصل لها. وعن نوف البكالي
أخبار من إسرائيل على ثلاثة أقسام، تبعنا القسم الأول يجب أن تقبل، حرام أن ترفض، وهو ما جاء من طريق نبينا رواية بالسند الصحيح والحسن. نعم، فيخبر النبي عن من إسرائيل شيء صلى الله عليه وسلم، فيجب أن تصدقه أن هذا نبي أفضل الأنبياء، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. الثاني ما جاء عن صحابي، فهذا ما دام معروف بالإسرائيليات كعم عبد الله بن عمرو، حينئذ له شأن آخر. حتى لو صح السند إلى عبد الله بن عمرو أنه أخذ زامتين من المروك وحدث اليرموك وحدث عن إسرائيل، فهذا داخل في ما يذكر عن بني إسرائيل، الصدقون والكذبين. الثالث ما كان فيه نكارة مثل هذا في المثل أحيانا، نعم، مثل أن النملة كانت بحجم الذيب اللي قال ادخلوا مساكنكم الذيب، كيف اللي يحطمن لكم والذيب يحطم مو يجري هنا ولا هنا، يعني يحطم لكم كذا، لا يمكن لا يمكن. أو 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 في خبر إسرائيل كان بخاطر ريح لسليمان فيه القص والخيام والحشم كله بخاطر إسرائيل، ولما مر بالبساط كذا قالت إنهم لا يحطمن لكم سليمان، قال الكثير بدأ أن هذا لا يمكن، إذا هذا ظاهر أن يمشي على الأرض حتى يحطمه، لا ومحلك السماء فكذا صاير حطمه. فإذا في أخبار من إسرائيل تناقش، إذا كان فيها نكارة لا تقبل، مثل ما ذكر في داود أو وأنه رأى حمامة في القصر في نافذة فأعجبته فرقى ليمسك الحمامة فطارت كأنها، المهم وقعت عينه على بيت قصر يطل عليه نافذة، امرأة ذات شعر طويل ولون جميل وقوام حسن تغتسل عريانة، لما رآها قال لابد من زواج منها، قال الصبر. فسأل عنها قال ترى هذه الزوج هذا البيت بيت فلان من عسكرك، كان عسكري لا نعم، قال طيب، ودبر له فصار يكتبه في عسكر الغزاة أطراف البلاد، قال منها يموت شهيد ومنها أنكح امرأة. هذه ريخ من البيئة، هذا لا يمكن يكون صحيح، يكون البيئة كذا هذه الندالة، يكتب باسم الجهاد عشان ياخذ من حقوق الكثير الفلسطينيه، نعم، يموت الاف الاخير يحطون في صباعهم يقول والله القطيه الفلسطينيه، هل يمكن يكون مثلا ذلك هؤلاء؟ نعوذ بالله.
قال عن نوف البكالي انه قال كان نمل سليمان امثال الذياب، هكذا رأيته مضبوطا بالياء المثنى من تحت، وإنما هو بالباء الموحدة، وذلك تصحيف يعني أمثال الذباب. قال والله أعلم. والغرض أن سليمان عليه السلام فهم قولها وتبسم ضاحكا من ذلك، وهذا أمر عظيم جدا. وقد قال ابن أبي حاتم حدثنا أبي قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يزيد بن هارون قال أنبأنا مسعر عن زيد العمي عن أبي الصديق الناجي قال خرج سليمان بن داود عليه السلام يستسقي، فإذا هو بنملة مستلقية على ظهرها رافع قوائمها إلى السماء وهي تقول اللهم إنا خلق من خلقك ولا غنى بنا عن سقياك، وإلا تسقنا تهلكنا. فقال سليمان ارجعوا فقد سقيتم بدعوة غيركم.
هذا الأثر لا يصح، وبنى عليه الحنابلة بعضهم أو بعض الفقهاء أنه إذا خرج الإمام بالناس للاستسقاء يخرج البهائم. دليل هذا أن شوف نملة كيف تسقط، فالبهائم اللي تخرج مع خرج البقر والغنم لعل يعني واحدة قرى ولا شاة مثلا تدعو، سبحان الله. هذا ضعيف لا يصح. لما فيه نكارة أيضا القول هذا، ليش؟ لأن النبي لما كان يخرج الاستسقاء كم غنم يخرج معه أو كم شاة؟ ولا شيء. إذا هذا فيه ضعف. نفس الأثر هذا النملة تسقط ضعيف. ثم شوف الآن، ثم ليش تخرج الغنم معك؟ يقول هذا طيب، هذه واقعة عين ما يمكن تكون لها عموم. ليش؟ لأن الله أراد أن يسمع سليمان معجز، سمع النملة تقول وتدرك الشاة تدعو هذا، لعل تخرج في تنظر ورجع بهنا. ليش تعرف شو بس؟ ناطح صاحبتها وكذا، تعرف شو بس؟ من قال لك إذا تخرجها الآن تسوي مثل النملة؟ خلاص الله أطلع سليمان، لو ثبت الحديث أطلع سليمان عن لغة النملة وإنه قال كذا. لكن هل عندك يقين إنه هذول فاهمين ليش رايحين النشيات ذول والبقر؟ ها؟ ما فاهمين شو بس؟ طيب فيخرجوا ربما ما دعوا. ما عندنا دليل. يكفي النبي والصحابة ما فعل واحد منهم هذا. فإذا هذا اللي كان يدعو له شيخنا الألباني العلم المحقق وبنتينا من قبل وشيوخنا من باز والمحققون يدعون العلم المحقق، وكل شيء تشوف الكتب تتفناه حقق الكلام فيه حتى لا تأخذ المنكرات من المذاهب والعلماء يحتج لهم ولا يحتج إيش ولا يحتج بهم، لأن سمعت بعض فضل المشايخ ويشرح. والله شيء عجيب يعني يقررها مثلا كأنها مستحب. قال وقالوا يستحب أن يخرج البشائم وكذا وأقرها هي ضعيفة ولم تعني ما فعلوها السلف. ثم أنها تدعو لربما إلى التشويش على استقامة أمر الدين، حيث أن من لا يعقل يشوف الناس مخرجين معهم أشياء يقول رايحين نستسقي، يقول وش دخلهم هذول؟ يعني الدين العقل السليم يوافق الدين الحق الصحيح كما قال ابن تيمية. نعم.
قال وقد ثبت في الصحيح عند مسلم من طريق عبد الرزاق عن مامر عن همام عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قرصت نبيا من الأنبياء نملة فأمر بقرية النمل فأحرقت، فأوحى الله إليه أفي أن قرصتك نملة أهلكت أمة من الأمم تسبح، فهل لا نملة واحدة؟ انتهى.
نعم هذا نبي قرصته نملة. نملة عندها كما درست في الكيمياء قديما حامض اسمه حامض النمليك، هذا بالعربي. نعم نملك أسد يمكن النمل بالإنجليزي نملك ما أدري. المقصود ان هذا اذا دخل في الدم من جهه القرصه يلسع لكن ما يموت، يلسع ومع ذلك لا يجوز قتل النمله، حرام قتلها. لا تمكن صديقك يقتل النمله. طيب اذا الجواب الذي لا تقتل النمله النحله السرد الهدهد العنكبوت، صحيح؟ إذن النوارد وشو؟ النملة والنحلة والسرطة كبير الرأس والهدد. أما العنكبوت لا دليل على تحريم قتله. أما حديث يمكن مشهور أنه هو العنكبوت إيش اللي عشش على غار النبي ثور ومنع من قتل النبي يعني. أما هذا لم يصح. نعم هذا لا يصح. فإن النبي لم يثبت أن العنكبوت يعني لم يثبت العنكبوت ولا منع من ذلك. فجاء بالحديث لكنه منكر جزى الله العنكبوت خير. هذا النبي يقول يعني فإنها نفذت علي وعليك بكر الغار كذا نفذت الغار حتى بعد أن ما حد دخل يعني أنقذتنا يعني كفار قريش. لكن لا يصح حديث البيضة بيضتي الحمامة والعنكبوت مما فعله ذاك العنكبوت فغزى الخير. من هنا البعض كان يفهم أن قتل العنكبوت لا يجوز. طيب العنكبوت انقسم إلى قسمين انتبه الآن. فالعنكبوت ينقسم إلى قسمين. القسم الأول من العناكب سام هذا كالعقرب يقتل يلحق بالخمس الفواسق وهو ذو شعر وكبير وله شوكة فانتبه أن تقترب منها. هذا سام يدخل فيه حديث مسلم خمس يقتلن في حل وحرم وسم الفواسق لأنها تعدي الغراب مزعج بصوتهما الحدية تسرق المتاع يعني يكون الرجل قاعد في البحر. سبحان الله المرأة تعبت من العقد اللي في حلقها وتريد تاكل على راحتها هي وزوجها حط العقد جنبها وتأكل. تنتبه أول ما تشوف الحدية الجوهر تنزل تأخذ وتروح فيه بيت يعني حوام فاسق. ايش تبغين بالحرية تلبسينها لزوجك ولا مشيك الحدية؟ نعم مؤذية. ويدل على ذلك ما رواه البخاري في صحيحه من حيث من عائشة رضي الله عنها وأنها كانت وليدة كلما جلست إليها تتغنى وتنشد ويوم الوشاح من تعاجيب ربنا ألا إنه من بلدة الكفر أنجاني. فقالت لها عائشة يوم أسمعي ترددي ما قصتك؟ قال كان وش كنت أعمل وليدة عند قوم وإنهم فقدوا وشاح لهم أحمر أو فاتهموني وفتشوني حتى قبلي لأن المرأة يمكن أن تدس الشيء في فرجها كما يفعلون أصحاب المخدرات قبحهم الله. فأدخلوا يعني مفتشات أو كذا حتى في قبلها تكون دست إيش وشاح. أعوذ بالله. حينئذ علم الله الرحيم الرحمن أنها مظلومة فساق الحدية كما ساق الحوت إلى جزيرة قذفت بذنون قذفت بالوشاح بجانبه فعرفوا أنها الحدية فتركوها. فقال الحمد لله يا رب أنت نجيتني من ألهم الحدية تجيب الوشاح جنبنا تتبرئني من هنا. قال ألا من بلدة الكفر أنجاني فهو حيوان ويسق أعوذ بالله الحدية تسرق المتاع وتسرق الوشاح وتسرق أشياء الثمينة كالبشت والجواهر والطير فيها والفأرة والعقرب والحية العنكبوت الثامنة. القسم الثاني عنكبوت بريء فقط كذا يمشي تشوف سيقانه هزيلة ولا يسوي لك شيء. فهذا كما قال ابن تيمية في القسم الذي لم ينهى عن قتله ولم يؤمر بقتله اتركه لأن الله ما خلقه للحكمة لا تعطل الحكمة بقتله حكم العام. يعني احد ملوك الصين لما كان طيب يعني اتغذى على شيء من الثمار امر بقتله حتى قتل مليون، كان له وجود نفع فانها كانت غذى على حشرات تغتال الزروع، فلما قتل مليون منهم قحطوا سنتين ثلاث ما عاد فيه زرع لان تلك الحشرات اكلت لهم اللي كانت تاكلها الطيور. فكل شيء الله خلقه الحكمه. ما يشوف واحد خنفس يمشي كذا في الماء من عيالك ويجي يرمي عليه حجر، يقول اتركه خليه يمشي، خلوك سبح الحمد لله، لا تقتل ما لم يكن لها عادل. فكون النبي قال خمس يقتل الا الاصل الغيره ما يقتل، قال هؤلاء اللي يقتلوا الغيره يتركوا حتى يكون دليل على القتل. ولذلك لما قتلت قطه لم يؤذن بقتلها واشتروا فيها دخل الله النار وحبست حتى الموت. نعم. طيب اذا الذي يقتل مع هؤلاء الكلاب بقول النبي اقتل الكلاب صحيح؟ لا، نسخ هذا الحكم كما يفهم مثل قالوا وما لهم الكلاب، نسخ. بقي من الكلاب الكلب الاسود، لم اراه الا في مصر مره، اسود فوق عين نقطتين، قال انه شيطان. نعم. ترى انتبهوا في بعض الناس الله يديهم حساسين. انا قلت شفت في مصر، قال ما قلت الا مصر يعني. مهم، سمعت من اذكر قصه فاقول جاي اثنين من مصر سالوني حتى نشر اخوان المسلمين عني ما ينفر كثير من اخواننا من مصر عنا. قال هذا الرجل شكله يكره المصريين، حتى والله ان واحد من افاضل الناس في مصر صار 8 سنين ما ادخل مسجدك، نشر الاخوان شاع عنك كيف شاعاتهم، نشر الالباني قديما انه يكره سيد قطب وكفره، يكفر عفوا سيد قطب، فنفروا المسجدنا هذا يقول 8 سنين. وهذه القصة اذكرها لكم باستند العالم وانقلوها عني، هي قصة صحيحة. نعم. فيوم من الايام رأى في المنام انه يطل من باب هذا المسجد، مسجد بلال، ويمنعه من الدخول اناس يلبسون الكرافتات والبدل الفرنجي يعني وعليهم بشوت. استنكر المنظر، يعني كيف يكون كرفته من الداخل، كرفته كما يسمونها، ومن الخارج عبايه الشيخ بن باز كيف؟ قال كان يمنعوني بقوه من دخول المسجد، فانا فسرته من المستوريه لما يلبسون قميص وكرفته حسب بنا ومن الداخل من الباطن ومن الخارج عباية الشيخ الوهاب ويشرحون العلم ويشرحون حتى يجلبون الناس إلى التهالك. سبحان الله، رؤية واضحة جدا. هذول السورية كانوا يمنعونه من دخول المسجد. قال ويمنعوني فطاولت، فوجدت في هذا المسجد الرسول مقدم راسه يكلم الإمام، وبجانب أبو بكر وعمر، وعلى يساري أو بجانب خالد بن الوليد. نعم لا شك أن الرؤى مبشرات، لكن الذي لفت نظري في رؤية الرجل الفاضل هذا لأنه رجل ما يحتاج الكذب، رجل مقتدر وصاحب يعني مال وباحث في أكبر مستشفيات العالم، وكان بعد هذه الرؤية لزم حلقاتنا سنين كما تعرفون، ثم جاء عمل في الرياض وانتقل إليه تعرفون ذلك. وكانوا إذا رأوه أصحابه يقول أنت صاحب يعني وجاه وصاحب، مش قعدت مع الحلقة. فكانوا يطعنون فيه أو يطعنون في الحلقة وهو مصر بالثبات بعد الرؤية عليها. لفت نظري خالد الوليد لنكسر في دروسنا من الجهاد إيش؟ التحريم الجهاد إيش؟ البدعي. فكان خالد الوليد جهاده إني أشوف لاحظ مبشرات كما قال يعني تبقى مبشرات. فقال فرأيت في هذا المسجد خالد بن الوليد. نشكر الله على فضله. نعم. المسند صفحه الحديث رقم
42.
فبعد هذه الرؤيه يقول سأدخل المسجد. ثم احضر دروسكم وصار كل مكان يحضر درس، حتى لما دخلنا 4 أو 5 درس المكتبة يجي معنا برضه، ما فارق الحلقة. فهذا ممن هداه الله من طريق الرؤى، سبحان الله. كان مشتبيه يقول يكره المصريين، كل شوي يقول لك وجانبين مصر سألوني، معناه يكره المصريين. ما قصدنا هذا، فلو شفت الكلب الأسود في مصر ليس معناه أنه فيها بلد شياطين، فقط بيان أنه الواقع فقط.